بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا وامتن علينا سبحانه بمثل هذه المجالس والحلقات التي نتذكر فيها ونتدارس ما ينفعنا في ديننا. وهذا الدرس هو في المنظومة البيقونية كما تعلمون، وهذه المنظومة هي في علم مصطلح الحديث، وهذا العلم من أهم العلوم التي لا يستغني عنها طالب العلم. والعلم الشرعي عموما لا تخفى كثير من فضائله عليكم، فهو باب الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهكذا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأدلة في الباب كثيرة، والأدلة الواردة في فضل العلم وفضل أهله يدخل في ذلك علم الحديث دخولا أوليا. فإن العلم الشرعي الممدوح في الأدلة الشرعية إنما هو علم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فالعلم الشرعي هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، علم الكتاب والسنة. والكتاب والسنة هما الأصلان اللذان تؤخذ منهما أحكام الشريعة، من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والأصل الثالث هو الإجماع. هذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، هي الأصول التي يستمد منها الشرع. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والإجماع يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. فحفظ الله كتابه من التغيير والتبديل والتحريف، وهكذا أيضا حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يزاد فيها ما ليس منها. ومن جملة ما قيده الله سبحانه وتعالى لحفظ السنة ما يسره من أئمة الحديث حفاظه الذين كانوا يرحلون إلى البلدان الواسعة ويجوبون الفيافي والقفار جمعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظا له. وهكذا أيضا قيد الله سبحانه وتعالى أيضا أئمة الجرح والتعديل، وهم أئمة الحديث يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنها، كما قال يحيى بن سعيد القطان لما قيل له ما تخشى أن يكون هؤلاء كلهم خصماءك يوم القيامة، قال أن يكون هؤلاء كلهم خصمي أهون من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لما لم تذب عن سنتي. فقاموا بهذا الواجب ديانة وحماية لجناب الشريعة، واجب الجرح والتعديل. ومما قام به أئمة الدين بيان حال من عنده ضعف في حفظه أو غفلة أو كثرة غلط، وبيان حال من هو متهم بالكذب أو كذاب يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور كلها من تقييد الله سبحانه وتعالى لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الناس كما قال ابن سيرين كان الناس لا يسألون على الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. في بداية الأمر ما كانوا يسألون عن الإسناد، ثم لما حصلت الأهواء والبدع ووجد من أهل البدع من يستحلون الكذب لنصرة مذاهبهم، عند ذلك تحرى أئمة الدين وأصبحوا لا يحدثون إلا عمن يعلمون ثقته وديانته وأمانته، فيؤخذ بحديث هذا الصنف ويرد حديث غيرهم. كان الناس لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة إلى الأهواء والبدع قالوا سموا لنا رجالكم. وشدد أئمة الدين في الأخذ عمن لا يوثق بدينه، قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهكذا عبد الله بن مبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فاختص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالإسناد، الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثوا من بعدهم، تابعون أخذوا عنهم ونقلوا إلى أتباع التابعين، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فنعمة الإسناد من خصائص هذه الأمة، كل هذا حفظا لهذا الدين، حفظا لهذا الأصل العظيم الذي هو أصل السنة المطهرة. وقيض الله أئمة الحديث لحفظ الحديث، وقيض الله أئمة الجرح والتعديل لبيان من عنده سوء في حفظه أو سوء في مقاصده من أهل الأهواء والبدع، حتى لا يؤخذ حديثهم، ومن جملة ما قيضه الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا الأصل الذي هو الأصل الثاني من الأصول التي يستمد منها الشرع، من جملة ما قيضه الله عز وجل لحفظه وحماية جنابه، ما يسره ووفق له كثيرا من أئمة الدين من استنباط قواعد وضوابط يعرف بها صحة الحديث من ضعفه. هذه القواعد التي صار فيما بعد يطلق عليها لقب مصطلح الحديث أو علوم الحديث هي قواعد مستنبطة ولها أصول من الشريعة، يعني لها أصول من الأدلة الشرعية. هذه القواعد استنبطها أئمة الحديث صيانة وحماية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينسب إليه عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يقال عليه ما لم يقل، وأيضا دفعا لشر الكذابين المتهمين بالكذب، وهكذا المنحرفين الزنادقة الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. فجاءت هذه القواعد في زمن من الأزمنة، تكلم الإمام الشافعي على بعضها في كتاب الرسالة، ثم جاء من بعده من الأئمة، وكذا إلى أن جاء الحافظ الخطيب البغدادي وجمع كثيرا من تلك القواعد، وكان يؤلف في كل فن من فنون المصطلح كتابا مستقلا، إلى أن جاء الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله، فجمع أزمة تلك القواعد في رسالته التي سميت بعد ذلك بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح. وجاء بعد ابن الصلاح أئمة عكفوا على مقدمته، ما بين شارح لها وما بين مختصر وما بين ناظم وهكذا، وما بين معلق عليها، وصارت أصلا في بابها. وهناك من أهل العلم من ألفوا على نماذج وطرق أخرى مختلفة، وكلها تصب في مصب واحد، وهي جمع هذه القواعد، قواعد المصطلح، وتحرير هذه القواعد وضبط هذه القواعد. على كل، هذا العلم من خلاله يعرف طالب العلم الصحيح من الضعيف، يعرف المقبول من المردود من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثمرته الكبرى هي التمييز بين الصحيح والضعيف، والتمييز بين المقبول والمردود من الأحاديث، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى آخر التمييز بين ما صح وما لم يصح من الأحاديث. بينما صح وما لم يصح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا تعلم أن لهذا العلم أهمية بالغة فمن أخذه واجتهد فيه وحرص على وقته، وهكذا أيضا حرص على الاستفادة من ما يسره الله سبحانه وتعالى له من الكتب، أولا يستفيد من الدروس وهكذا يراجع الدروس، ثم يحرص على الاستفادة مما يسره الله له من الكتب، من خلال ذلك بإذن الله تعالى يرزقه الله سبحانه وتعالى ملكة يستطيع أن يميز بها بين الصحيح والضعيف وبين المقبول والمردود من الأحاديث. فهذا العلم له أهميته البالغة، ما يستغني عنه من يريد أن يتبحر في علم الفقه، لأن الفقه الصحيح هو المبني على الدليل الصحيح، ولا يستغني عنه من ينظر أيضا في تفسير القرآن الكريم، فإن هناك كثير من الأحاديث الضعيفة أدخلت في كتب التفاسير. أيضا لو لم يكن من أهمية هذا العلم إلا أنك كطالب علم تستطيع أن تميز بين حجج العلماء في التصحيح والتضعيف، فكم نسمع من في بعض الأحيان نسمع أن هذا الحديث مثلا يقول مثلا أخ من الإخوة هذا الحديث صححه الإمام الألباني، ويقول آخر هذا الحديث نفسه ضعفه الإمام الوادعي، ويبقى طالب العلم في يعني متأرجحا بين القولين، يبقى حائرا يعني هل أخذ بقول هذا أو بقول هذا. البعض من الناس يقول من أعلم من أي أن يأخذ بإيش بقوله، وهذا ليس أسلوبا صحيحا في الترجيح، ترجيح بالأعلمية، وإنما من خلال دراستك العلم المصطلح تنظر في حجة الإمام الألباني لماذا صحها حجته، تنظر في كتبه تجد أنه صحه لكذا وكذا، تنظر في حجة المضاعف له تقرأ في بحثه وتنظر ما هي حجته، من خلال دراستك القواعد مصطلح الحديث تنظر ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ومما ترجح لك من خلال دراسة هذه القواعد، فتعرف أن هذا المصحح حجته قوية أو ضعيفة، أو هذا المضاعف حجته قوية أو ضعيفة، هذا كله تعرفه من خلال ماذا؟ من خلال ضبطك لهذه القواعد واجتهادك في تحصيلها وإتقانها، اجتهادك في تحصيلها وإتقانها. هذا كثيرا ما يحصل لنا وما يحصل كثيرا لطالب العلم، يجد الحديث يختلف فيها ما بين مصحح ومضاعف، بعض العلماء يصحح بعضهم يضاعف، فكان لابد لطالب العلم أن يأخذ من هذا العلم بحظ وافر يستطيع معه أن يميز، وإذا قرأ في كتب التخاريج كتب أهل العلم يعني ماذا يفهم كلامهم. الآن ربما لو أخذ طالب علم ممن لم يدرس شيئا في علم المصطلح كتاب السلسلة الصحيحة أو السلسلة الضعيفة للإمام الألباني قد يقرأ ولا يفهم بحث الإمام الألباني حول الحديث، يعرف أن الحديث صحيح في بدايته يقول صحيح، لكن إذا قرأت كيف صححه وليس عندك خلفية في علم مصطلح الحديث قد لا تفهم شيئا، لكن إذا درست وأخذت من هذا العلم بما يسره الله لك تقرأ في بحث الإمام الألباني وتعرف كيف توصل إلى تصحيح الحديث، وهكذا في الضعيف تقرأ بحثه فتعرف كيف توصل إلى إيش إلى ضعف الحديث. فالاهتمام بهذا العلم أمر مهم لطالب العلم، لا سيما في هذه الأزمة التي كثرت فيها الترويجات للأحاديث الضعاف والأحاديث الموضوعة، مع تسهيل يعني ما يسمى بوسائل التواصل، كم من رسائل تأتي في تلك الوسائل تحتوي على أحاديث مكذوبة، ما هو ضعيفة فقط بل أحاديث مكذوبة ليس لها أساس من الصحة وتضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قالها. فكما سمعتم هذا العلم علم مهم، إنما هذه مقدمة لبيان أهمية هذا العلم حتى نقبل عليه بتلهف وبشوق، وكذلك أيضا باهتمام وحرص. فسنحرص ونسأل الله التوفيق والسداد في هذه المنظومة على أن يكون الشرح للنظم مما يسره الله من كتب أهل العلم في شروح هذه المنظومة، ويكون يعني ماذا مسهلا قدر الاستطاعة فيفهم الطالب تعريف القسم من أقسام الحديث الذي سنأخذه، ويتعرف على بعض الأمثلة ليتضح بها تعريف أكثر، فترتسم في ذهنه صورة واضحة لهذا النوع من أنواع الحديث. وما يتعلق بالتفريعات والتقسيمات الأخرى والخلافات، هذه ليس محلها في الحقيقة المنظومة البيقونية لصغرها، وإنما محلها ما بعدها من الكتب. يؤخذ بعد هذا الكتاب مثلا كتاب اختصار علوم الحديث المشهور بالبعث الحديث، ويدرس بعده كذلك أيضا نزهة النظر للحافظ بن حجر، وهكذا إذا أراد طالب العلم يتوسع يرتقي بعد ذلك إلى كتاب التقييد والإيضاح وما إلى ذلك من الكتب الموسعة في هذا الباب. فالخلاصة من خلال هذه المقدمة أن هذا العلم له أهميته البالغة، فعلينا أن نهتم به، علينا أن نهتم به من خلال ما سمعت، يعني ماذا؟ الحرص على فهم ما تأخذ من الدروس، السؤال عما أشكل، مراجعة الدرس أولا بأول، والمزاملة في المراجعة أمر مهم، يعني تتزامن مع زميلك وتراجع معه وتناقش معه، الحرص على حفظ التعاريف وفهمها، الحرص أيضا على فهم الأمثلة وتطبيقها على التعاريف التي تأخذها. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله نكتفي بهذه المقدمة، وغدا إن شاء الله ندخل في نص المنظومة.